بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق إذا تعارض نص عام نعم نص له عموم وخصوص مع نص آخر له عموم وخصوص واشترك وتعارض في نص في مسألة معينة فأي العامين يقدم؟ من الأجاب؟ إن جاء دليل آخر يبين ترجيح أحد العمومين فيعمل به ولا إشكال في ذلك. فإذا لم يأتي حديث آخر يبين لنا أو نص آخر
ينظر إلى أيهما العموم أقوى.
نعم ننظر أيهما من العمومين أرجح والعموم المرجوح لا يعمل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نحن نبدأ على مثلا من يذكر لنا مثالا منها
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن.
نعم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر.
هذا
هذه الآية عامة
في الحامل وغيرها
عامة تشمل المرأة الحامل وغير الحامل.
ثم قوله تعالى وولاة الأحمال
أجلهن
وخاصة في الوفاة. وقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه
وقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن آية عامة في المطلقة والمتوفى
وخاصة
في الحامل ثم المرأة الحامل.
هذا جاء دليل آخر حديث سبيعة.
جاء حديث آخر يبين لنا الراجح من ذلك حديث سريعة الإسلامية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تضع أمرها أن تعتد أمرها أنها أفتاها بأنها قد حلت الوضع. فهذا المثال فيما إذا جاء دليل يدل على ذلك. مثال آخر الذي يرجح فيه أحدهما آخر عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو كتابيا وهو خاص فيما لم يذكر اسم الله عليه. نعم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم نص عام يشمل اللحوم وغيرها مما لم يأتي فيه نص خاص تحريمه وكذلك يشمل ذبائحهم التي سموا الله عليها أو لم يسموا. تعارض العامين فاختلفت نظرة العلماء في ترجيح هذه الآية وهي ذبيحة الكتاب في ذبيحة الكتاب إذا لم يسموا والصحيح أنها لا تقبل. قال المؤلف في آخر الأبيات تخصص عموم كل نص منهما بالضد من قسميه واعرف أنهما هذا لا يمكن في جميع الصور. قد تخصص العموم ببعض الصور لكن قد يتعارض العمومان في صورة معينة كما تقدمت الأمثلة فلا تستطيع أن تفعل هذا. أنت ستخصص هذا العام لا وصاحبك يأتي خصص العام الآخر كذلك يأتي يصلي في أوقات النهي يقول لحديث إذا دخل أحد المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعة والآخر يدخل ويجلس يقول أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح. إذا لابد من مرجح هذا المرجح فإذا العمل يكون على ما تقدم ذكره يكون قول المؤلف فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما أي فيما لم يحصل به التعارض من الجهتين بصور لا يحصل بها التعارض من الجهتين. التحية من تصلى في جميع الأوقات إلا في وقت النهي. نعم حتى في وقت النهي تصلى، لأن عمومها هو الراجح. ويعبر الفقهاء بتخصيص أوقات النهي بذوات الأسباب. لماذا؟ لأن النصوص التي جاءت في إباحة الصلاة في أوقات النهي كلها ذوات أسباب، كلها لها سبب، كلها لها سبب. فالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفائتة هذه لها سبب، وجاء أيضا في حق من صلى أمر الذين صلوا الفجر منفرد ماذا ثم أدركوا إمامهم وهو في الصلاة أن يصلوها مرة أخرى، قال فإنها لكما نافلة. وكذلك الفوائد وقتان يصليها إلى الكرم، فكلها لها أسباب. ومن ذلك أيضا صلاة الكسوف والجنازة، وكذلك ركعتي الوضوء وتحية المسجد يلحق بذلك. اليوم إن شاء الله ندخل في باب الإجماع. قال العمريطي رحمه الله تعالى: باب الإجماع هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. الإجماع في اللغة هو العزم، هو الاتفاق أو العزم، يأتي مع الاتفاق ويأتي مع العزم. وقول العلماء أجمعوا على كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على غرامة، ما أجمع على الاتفاق. والعزم فقول الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاء. أجمعت على السفر أي عزمت عليه. ومنه قول كعب بن مالك عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: فأجمعت صدقه، علمت أني لن أنجو من سخطي بعد فأجمعت صدقه. طيب تعريفه في الاصطلاح هو اتفاق، هو اتفاق مجتهد هذه الأمة، اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ولو في عصر دون عصر. طيب لو يقيد العصر في أثناء التعريف أحسن، يقال اتفاق مجتهد هذه الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يلغى القيد من الأخير ويجعل في وسط التعريف اتفاق مجتهد هذه الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، يشمل سواء كان عصر الصحابة أو التابعين أم لا. وتعريف المؤلف موافق لهذا التعريف، فقط لم يذكر أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف أن الإجماع فيما في الأحكام بعد الحاصلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان، قوله على اعتبار الحكم هذا قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحضر، المثال صحيح أنه وقع الإجماع على ذلك، لا خلاف في ذلك لأنه لا يجب الصلاة والرجل محدث. لكن هذا قد دلت عليه النصوص بنفسها، هذا المثال قد دلت عليه النصوص بنفسها، والمؤلف لم يقصد أن يذكر مثالا لما دل الإجماع عليه بدون نص، لم يقصد المؤلف أن يذكر مثالا دل على الإجماع دون نص، إنما ذكر مثالا وقع فيه الإجماع، ذكر مثالا وقع فيه الإجماع. قولنا اتفاق مجتهد هذه الأمة، قول اتفاق خرج به إذا خالف البعض، إذا خالف بعض العلماء المجتهدين فلا يقع الإجماع حتى ولو خالف الواحد والاثنين، والاثنان على الصحيح، وتجاوز بعض أهل العلم في مخالفة الواحد والاثنين فينقلون الإجماع مع وجود مخالفة الواحد والاثنين، وهذا غير صحيح. نقل ذلك عن ابن جرير الطبري وابن حمدان ابن حمدان الحنبلي، ابن حمدان الحنبلي وعن أبي بكر الرازي وبعض المالكية. وهذا غير صحيح، بل لا بد من الاتفاق جميع العلماء، فإذا خالف ولو الواحد لم يصح الإجماع في ذلك. قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة، المجتهد خرج به من المقلد والعام فلا عبرة به بالإجماع، قول في عصر من العصور يشمل إذا حصل إجماع في الصحابة أو في التابعين أو من بعدهم، قولنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج به في حال حياته، فإن الإجماع موضوعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حال الحياة فكانوا يردون الأمر إليه، قول على حكم شرعي أي متعلق بالأحكام الشرعية، فخرج به الأحكام الدنيوية، وبهذا القيد أيضا عرف أن المقصود بالمجتهدين أي بالأمور الشرعية، فخرج به المجتهدون، خرج به المجتهدون في الفنون الأخرى كالشفاء والنحو وغيره لا عبرة بخلافهم هنا. لا عبرة بخلافهم هنا. انظر شرح الكوكب المنير الثاني صفحة 230. شرح الكوكب المنير الثاني صفحة 230 المذكرة صفحة 274 المذكرة صفحة 274 قال رحمه الله تعالى واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها لا غيرها إذ خصصت بالعصمة لأن الإجماع حجة لله العلم إذا وقع الإجماع إذا ثبت الإجماع كان حجة على من بعدهم على من بعد من أجمع فلا يجوز له الخلاف في ذلك إذا ثبت الإجماع لم يجوز لمن جاء بعد أن يخالف وعلى هذا عامة أهل العلم لم يخالف في حجة الإجماع إذا ثبت إلا بعض المبتدعة فما الدليل على حجية الإجماع إذا ثبت؟ نعم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نسله جهنم وساءت مصيرا فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين بيان انه لا يجوز ان يخالف سبيل المؤمنين وباجماعهم صار ذلك القول او ذلك الفعل من سبيلهم نعم من يذكر آية أخرى ارفع صوتك نعم الذي يتبعون الإحسان رضي الله عنه ليس واضحا قوله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة قالوا فمفهوم أن ما اجتمعتم عليه فهو حق لذلك ما يحتاج إلى محاكمة إلى رجوع لأنه حق أيضا طيب ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على غراب أخرج الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن لا تجتمع أمتي على ضلالة أخرج الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن كذلك أحمد الحاكم نعم لا يدل على الإجماع نعم ذكروا هذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يتعلمون إذا كانت هذه الطائفة كلها مجمعة على أمر فهو الحجة انظر شرح الكوكب المنير صفحة 214 وما بعدها شرح الكوكب المنير 214 وما بعدها قولا لا غيرها إذ خصصت بالعصمة إذ خصصت هذه الأمة بأنها معصومة والدليل على ذلك قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأما الأمم السابقة فدخل في أديانهم التحريف والتكذيب فلم تخصص بالعصمة أو لم نعم إنما خصصت بالعصمة هذه الأمة. قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. نعم ولا دل على ذلك المتقدمة فكل عصر يأتي بعده فهو محجوج بالإجماع الذي قبله. وهذا إذا ثبت الإجماع. إذا ثبت الإجماع والإجماعات منها ما يتيقن ثبوته ما يتيقن ثبوته ويسمى إجماعا قطعيا وهو الذي يقطع كل شخص بثبوته لأنه لا يسوغ الخلاف فيه كالإجماع على الصلوات الخمس والإجماع على صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا هذا قطعي. الإجماع على تحريم شرب الخمر على تحريم الزنا وسمي قطعيا لأن لا يمكن لأحد أن يرده ولأنه مبنيا لأن هذا الإجماع مبنيا على أدلة صريحة قطعية من خالفها كفر ما يمكن مخالفتها. ولذلك فمثل هذا ينقل الشخص الإجماع وهو مطمئن لأنه ما يخالف فيها مسلم. أجمعوا على تحريم الربا، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر إلى آخر. هذا إجماع قطعي. والثاني إجماع ظني وهي التي قد تخفى أدلة على بعض الناس. وسمي إجماعا ظنيا لأن غالب ماذا لأنه منقول بغالب الظن منقول بغالب الظن والذي نقل ليس متيقن من عدم وجود مخالف لكن بغالبة الظن أنه لم يوجد مخالف نقله بغالبة الظن فسمي إجماعا ظنيا سمي إجماعا ظنيا. وفي الحقيقة أن ضبط الإجماعات والجزم بأنه لم يخالف أحد فيه شيء من الصعوبة ولذلك بعض أهل العلم جاء عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس قد اختلف لأنه يصعب الإنسان أن يحصر علماء الشريعة في أقطار الأرض ما قولهم في هذه المسألة. حتى شيخ الإسلام رحمه الله له قول أن كما في الواسطية أن الذي ينضبط هو إجماع السلف أو القرون المفضلة من الصحابة والتابعين. قال وأما بعدهم فقد تفرق الناس وانتشروا أو كما قال راجع لفظ من أواخر الواسطية لفظ كلام. إذن فالإجماعات الظنية الإجماعات الظنية بقيد إذا ثبتت عند ذلك نقول حجة نقول حجة إذا ثبتت بقيد الثبوت أنك لا تدري لعلهم قد اختلفوا. لكن ما هو العمل لطالب العلم؟ رأى علماء ينقلون الإجماع كابن المنذر النووي وغيرهم من العلماء قالوا اجمع اهل العلم على كذا. فعلى طالب العلم اذا اولا اذا راى الادله موافقه لذلك ما هناك اشكال ما هناك اشكال بقي عليه من حيث العمل ان لم يجد نصا صريحا مخالف لهذا الاجماع فياخذ به وهذا هو الاصل انك لا تجد نصا مخالفا للاجماع الذي نقل هذا هو الأصل. وعلى هذا يعني يكون العمل على أن طالب العلم يأخذ بالإجماع ولا يخالف من ذلك. والله عز وجل يعني حافظ دينه، ما ستمر عصور عليك على ذلك الحكم ثم تأتي أنت وتغير وتقول الحكم كذا. الله عز وجل حافظ دينه، ففي هذه الفترة كلها ما يعقل أنه لا يوجد أحد يبين أن هناك من خالف وأن الدليل على كذا، فعلى طالب العلم أن يأخذ بما قال به أهل العلم ويشيل العهدة على غيره، يقول نقل ابن المنذر الإجماع، نقل ابن حزم الإجماع، نقل النووي الإجماع. لكن في الحقيقة لا تستطيع أن تلزم شخصا يقول أنا أرى أن الدليل صريحا في كذا وأنت ليس لك إجماع قطعي في المسألة، إنما ما وجدت أحدا قال بهذا القول، كما ذكر في خطبة العيد، هل هي خطبة أو خطبتان. فبالتصفح في كتب الفقه لأهل العلم ما وجد أحد نص صراحة أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. أكثرهم يقول خطبتين العيد، خطبتين خطبتان، ثم يخطب خطبتين يدخل بينهما الجلوس إلى آخره. ولكن إذا نظرت إلى الأدلة ظاهرها إن لم تكن نصا صريحا فظاهرها أنها خطبة واحدة. قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، قال فلما فرغ ظن أنه لم يسمع النساء فذهب فخطب النساء، ولم يذكر أحد في تلك الأحاديث أنه فطر بينهما بجلوس، لم يذكر أحد أنه فطر بينهما بجلوس، ولو فعله لنقل، ولكانت خطبة للرجال وخطبة للنساء أخرى في مصلى النساء أو عند النساء. فمثل هذا الذي يظهر أن البقاء على ظاهر الحديث أولى، والله أعلم. ومن أخذ لذلك القول خطبتين ما ينكر عليه، إلا أنه يظهر أنه خلاف الصواب، والله أعلم. لذلك خالف بعض المتأخرين في ذلك جعل خطبة واحدة، وممن ذكر أن خطبة واحدة الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، أي هل يشترط في ثبوت الإجماع أن يذهب أهل العصر كلهم؟ بمعنى تقول يعني إذا أجمع الصحابة هل يشترط أن يكون إجماعهم لا يثبت حتى ينقرض العصر كاملا أو لا يشترط ذلك؟ فمنهم من قال يشترط انقراض العصر، لا يثبت الإجماع إلا إذا انقرض العصر. فلو أجمعوا، لو أجمع الصحابة، لو فرض أنهم أجمعوا على قول فلا يكون حجة حتى يموتوا كلهم، فلو وجد مخالف بعد أيام صح خلافه، لو وجد مخالف بعد أيام من بعد سنة أو سنتين جاء صحابي آخر وخالف ذلك فيقولون يصح خلافه، وجد تابعي وعصر الصحابة ما زال موجودا فكبر هذا التابعي وصار من أهل الاجتهاد وما زال الصحابة لم يموتوا، ما زال هناك بعض الصحابة فيقولون خلاف هذا التابعي ينقض ذلك الإجماع. واضح معنى قولهم يشترط انقراض العصر، أي أنه إذا وجد شخص خالف سواء من الصحابة أو من الجيل الثاني أدرك العصر قبل انقراضه وصار من أهل الاجتهاد وخالف فينتقض الإجماع ولا يثبت الإجماع. هذا معنى قولهم اشترط انقراض العصر، أي لا يثبت الإجماع إلا إذا انقرض العصر كاملا بدون مخالف، ذهب الصحابة كلهم دون أن يخالفهم أحد من الصحابة أو من التابعين، أو ذهب التابعون كلهم دون أن يخالفهم تابعين آخر أو تابع تابعي أدركهم إلى آخر. هذا قول أحمد وبعض الشافعيين. هذا قول أحمد وبعض الشافعية. والحجة في ذلك قالوا لعله يرجع عن قوله، لعله يرجع عن قوله. والقول الثاني أنه لا يشترط، بل لو حصل الاجتماع الإجماع ولو في وقت معين، ولو حصل الاجتماع لمدة معينة، مثلا حصل في سنة من السنوات أن العلماء كلهم يقولون بقول، ولا يوجد مخالف في ذلك السنة أبدا، لا يوجد مخالف أبدا، كلهم يقولون بهذا القول، فيقول الحجة للأحاديث المتقدمة والآيات، للآيات والأحاديث المتقدمة تشمله. وعليه فلو جاء شخص آخر بعد السنة وصار من أهل الاجتهاد وخالف، فما الحكم عندهم؟ أنه لا ينطبع الإجماع، بل هو محجوج بالإجماع، يلزمه أن يقول كما قال ويفعل كما فعل أهل الإجماع، يلزمه قول وفعل أهل الإجماع. هذا القول قال به الجمهور، جمهور الرسولين والفقهاء ورواية عن أحمد، على أنه لا يشترط من قرار العصر، بل إذا حصل الاتفاق ثبت الإجماع وصار حجة. وهذا القول هو الصحيح، لأن الأدلة تشمل ذلك. وانظر لهذه المسألة المستصفى للغزالي الأول 192 وما بعده، المستصفى الأول 192 وما بعده، شرح الكوكب المنير الثاني، شرح الكوكب المنير الثاني 246، 231 و 246، 231 و 246. إذن الصحيح أنه لا يشترط، إذا ثبت الإجماع وقعت الحجة على من جاب. قال ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، لأن القول الأول لم يشترط قال به الجمهور وهو الصحيح، قوله وقيل مشترط مذهب أحمد وبعض الشافعي. قال ولم يجز لأهله أن يرجعوا، أن يرجعوا عن أقواله، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعهم، أي إلا على الثاني، أي إلا على القول بأنه يشترط انقراض العصر، فعلى القول بأنه يشترط انقراض العصر له أن يرجع عن قوله. وأما على القول بأنه إذا ثبت الإجماع ثبتت الحجة فليس له أن يرجع عن قول ذاك، لأنه قد وقع الإجماع وصار حجة ولا تجتمع الأمة على ضلال، فصار الحق هو المسألة الأولى التي أجمعوا عليها، صار الحق هو المسألة التي أجمعوا عليها وخلافها غير صحيح. إذن إذا ثبت الإجماع فليس لأحدهم أن يخالف بعد أن وافق في الإجماع. هذا أخوان بعضها مسائل ربما فرضية ما تحصل، لكن نحن على فرضية حصولها، لو ثبت إجماع بنقل العلماء قولا وفعلا وكان ثابتا الإجماع لم يصح لشخص منهم أن يخالف بعد أن أجمع على ذلك. يعني لو فرضت هذه المسألة فيكون الراجح أنه ليس له الرجوع، وهذه مبنية على القول على المسألة الأولى التي قبلها، وهي هل اشترط انقراض العصر أو لا. اشمل الأدلة قال إلا على الثاني فليس يمنعه، أي على قول من قال اشترط انقراض العصر فيكون الرجوع في حقين جائز، أي في على القول بذلك يكون جائز الرجوع، لأن العقل لم ينقرض بعد، فله أن يرجع. قال وليعتبر عليه قول من ورد وصار مثلهم فقيها مجتهد. وليعتبر عليه أي على القول الثاني أنه اشترط انقراض العصر، فعليه فقول من ولد وصار مثلهم فقيها فقولهم اعتبر، كما مثلنا ببعض التابعين مثلا سعيد بن المسيب وغيرهم وغيرهم من التابعين الذين أدركوا الصحابة قبل انقراض عصر الصحابة وصار فقيها مثلهم مجتهدا، صار فقيها مجتهدا فقوله ينقض الإجماع، إذا خالف الإجماع نقض الإجماع. فهذا معنى قوله وليعتبر عليه، أي يعتبر على القول بأنه اشترط انقراض العصر. ونعم فجاء شخص من التابعين مثلا أو من صغار الصحابة وخالف كبار الصحابة بعد أن أجمعوا على ذلك، فعلى قولهم فلا يصح الإجماع لأن العصر لم ينقرض به. وعلى القول الذي اخترناه أنه إذا ثبت الإجماع فلا يجوز له المخالفة، لا يجوز له المخالفة، بل عليه أن يأخذ بالقول الذي يجمع عليه. إذن المسألة الأولى المسألة هذه والتي قبلها مبنيتان على القول بانقراض العصر، هل هو شرط أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط. قال وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، أي سواء قالوا قولا أو قضوا بقضاء، سواء كان قولا أو فعلا أجمع عليه العلماء فيكون حجة. والأفعال أو الأقوال يعني نقلها ممن عاصرهم ورآهم أو سمعهم، إنسان سمع هؤلاء أهل الإجماع أو رآهم يفعلون فعلا فنقل ذلك. وهذا مما يبين أخوان صعوبة الجزم بالإجماع، لكن هو مسألة ضمنية وما ينبغي خلاف الإجماع إلا إذا رأيت نصا صريحا، أنه الإجماع ظن وليس متأكدا منه، فلا تستطيع أن تلزم شخصا بماذا؟ بإجماع النقل، ونقله ليس متيقن، قد يكون هناك من خالف، لا سيما وهو منتشر، العلماء منتشرون هنا وهناك ويصعب حصره ويصعب نقل الإجماع فيه. بقي أن العمل عليه، لكن إن وجدت نصا صريحا في المسألة فلا تترك النص من أجل أن نقل نقل الإجماع. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. الذكر محفوظ والسنة محفوظة، وأما النقل عن العلماء أنهم قالوا بقول فهو ليس متيقن، فلذلك تعمل بالإجماع إلا إن وجدت نصا صريحا خالف ذلك، فلا تترك النص من أجل أن قد نقل، أنك تترك شيئا مستيقن منه هو النص، أنت متأكد منه من أي شيء مضمون، أهو أنه قد أجمعوا قد يكون لم يجمعوا على ذلك، بل الإجماع يعني كثيرا من الإجماعات تجدها منقوضة، كم من إجماعات ينقلها فلان وفلان من العلماء أتجدها قد نقلت قد خالف فلان وفلان وفلان، بل ربما وصل الحد إلى أن ينقل كل واحد من الإجماع على قوله، وهذا مستغرب جدا. نقل بعضهم أن هذا يجمع عليه والفريق الآخر ينقلون أن هذا قد يجمع عليه، هذا مما يدل على وجود التساهل الكبير عند كثير من الفقهاء في نقل الإجماع. إن شاء الله للدرس تتمه إن شاء الله. سبحانه الله وحمده.